السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. نسأل الله التوفيق والسداد والعصمة والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. يقول أخونا في أسئلة متعددة تتعلق بالجنائز، يقول: متى يبدأ وقت تعزيته للميت ومتى ينتهي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فمثلا عند الأحناف رحمهم الله أن الميت إذا دفن فلا عزاء بعد الدفن، وعند غيرهم العزاء قبل الدفن وبعده، والجمهور يقولون إلى 3 أيام. والراجح في هذا أنه لم يأتي نص صريح في هذا، ولم يأتي توقيت معين في الشرع، إنما التعزية هي التصبير. فمتى احتاج الإنسان إلى تسلية وتصبير فإنه يصبر بالتعزية على تحمل المصاب. فقد يكون الإنسان يحتاج إلى تسلية أسبوعا أو شهرا، وبعضهم قد يموت له الميت وهو يضحك، فهذا لا يعزى في الحقيقة. إنما التعزية تصبير وتسلية على تحمل المصاب. هل يصح تأخير صلاة الجنازة لمدة يوم أو نصف يوم ليكثر عدد المصلين؟ الأصل في الجنازة أن يستعجل بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجلوا بالجنازة، فإن كان ثم حاجة ولا يقع على الميت ضرر فالعلماء يتوسعون في هذا، أما مدة يوم فكثير. يقول: بعد الانتهاء من الفريضة هل يقدم الذكر أو الراتبة على صلاة الجنازة؟ الأصل أن يبدأ بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، هذا الأصل. قال: إذا دخل المسلم إلى مسجد المقبرة بعد فراغ الجماعة الأولى من الصلاة، هل يشرع في صلاة الفرض أم ينتظر الصلاة على الجنازة ومن ثم يصلي الفرض؟ إذا كانوا سيصلون الجنازة مباشرة عليه أن يلتحق بهم، لأن هذه وقتها مضيق وحضورها مع الجماعة هو الأولى. وإن كان ينتظرون وفي فراغ فليصلي الفرض ثم يصلي معهم. يقول: من لحق الإمام بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فهل يكملها ويقضيها أم يسلم مع الإمام؟ لا، يكملها وليست قضاء. فإن خشي رفع الجنازة يكبر فقط: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم، وهذا لا يأخذ وقت، والجنازة في هذه الحال لن ترفع. يقول: هل تسوية الصفوف واجب في صلاة الجنازة؟ الراجح أن في كل صلاة الصفوف فيها تسوى. يقول: يا شيخ، هل نزلت الخلافة في الشام أم لا؟ الخلافة التي على منهاج النبوة لم تنزل بعد، وهي نزولها جاء في الأحاديث أنه قبيل الساعة بقليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن حوالة: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إليك من يدي إلى رأسك. والخلافة في الشام تنزل في هذه الأحاديث بخروج المهدي، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أو أحد الصحابة عاش 300 أو 250 سنة؟ هذا يذكر عن سلمان الفارسي، ذكره الإمام الذهبي في السير، وقيل أنه عاش 300 عام وقيل 250، ثم أنكره وقال يعني مجموع ما أثر عنه قال ما أراه بلغ المئة، ومن كان عنده علم فليفدنا به، يقول ما أراه. وقال يعني من نظر في حاله وهو أنه حدث خرج من بلده فارس، وأظنه ذكر أنه لما وصل المدينة كان عمره 40 سنة، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم من يقول أنا مسلم وأنا أكتفي بقول لا إله إلا الله ضم إليها الشهادة الثانية؟ وهذه في هذا الوقت لا تكفي، لأن السنة فرقان، وأهل السنة والجماعة هم نقاوة الأمة، وهذه التسمية شرعية. دل عليها الكتاب في النصوص العامة، ودلت عليها السنة خاصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال هم الجماعة، وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه للسنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. والآثار في هذا كثيرة جدا، وهذا فرقان، السنة والجماعة، لزوم السنة ولزوم الجماعة والعمل بذلك. فهذا مما كان عليه سلف هذه الأمة، والتمسك به هو عنوان النجاة. أما هذا فيريد أن يخلط بين الحق والباطل، ويرى أن الجميع صائب، وهذا خطأ. إنما الناس يبتعدون من الإسلام الحق ويقتربون بقدر تمسكهم بالسنة. وإذا قال المسيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال ابن شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وكان الإمام القطيعي يقول من إدلاله، يقول لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. يقول أحيانا ننقل بعض الفوائد إلى العوام ما استفدناه من بعض طلبة العلم عندنا، قال فندنس ونقول قال ابن المبارك كذا وكذا، ما حكم هذا التدليس؟ هذا كذب، هذا كذب. والفرق بين التدليس والتورية، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإذا قلت قال ابن المبارك الناس لا يفهمون إلا المبارك، ويقول قال ابن المبارك. فإذا كان اسم أبي مبارك فلا تقول قال حدثنا ابن المبارك، هذا خطأ وليس بصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول رفع الصوت عند النساء هذه مشكلة عليكم حلها. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عقب باب ذكر الموت بباب زيارة القبور، لأن هذا مما يعين على تذكر الموت والآخرة، كما قال في الزيارة فإنها تذكركم الآخرة. وقوله باب استحباب زيارة القبور للرجال، هذا مما لا خلاف فيه عند المتأخرين، وقد نقل غير واحد الإجماع على استحباب ذلك. قال النووي في المجموع يستحب للرجال زيارة القبور، وهو قول العلماء كافة. نقل العبدري فيه إجماع المسلمين، ودليله مع الإجماع على حديث الصحيحة المشهورة وكان زيارتها منهيا عنها أولا ثم نسخ. وأما النساء ففيه خلاف مشهور، والإمام هنا مشى على المختار من المذهب، على المختار من المذهب عند الشافعية، فالمختار عندهم أن المرأة لا تزور المقابر. ولذلك قال في شرح مسلم: وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله زوارات القبور، والثاني يكره، والثالث يباح. ويستدل له بهذا الحديث وبحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور، فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول، والله أعلم. وقال: والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال. فالإمام رحمه الله مشى على المذهب وعلى الراجح الذي في المذهب، واحتياطا لهذا القول. وأكثر الأدلة تدل على جواز زيارة النساء للقبور، وهو مذهب الأكثر، ولكن بشرطين اثنين، ولكن بشرطين اثنين. الشرط الأول عدم الإكثار من الزيارة، والشرط الثاني أن لا يصاحبها ما يخالف الشرع، أن لا يصاحبها ما يخالف الشرع. ومن أدلة ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجه الدلالة أن النهي كنت نهيتكم عن زيارة القبور لما عم النساء فالإذن كذلك، لأن النساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك بقية هذا الحديث، ففيه: ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء، واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتزودوا وادخروا. فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه للجميع، فتخصيص النساء دون الرجال بأمر الزيارة يخل بنظام الكلام. ثم الحديث معلل بعلة مشتركة، وهي تذكر الآخرة، فحاجة النساء لتذكر الآخرة كحاجة الرجال لتذكر الآخرة. الدليل الثاني عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ وهذا كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمرنا بزيارتها. وعائشة هي أفقه امرأة من الصحابة، بل من الأمة بالإجماع، هي أفقه امرأة في هذه الأمة، هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم أمرنا بزيارتها، وهي من أخص الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفقهه. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، رواه الحاكم بن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح. الدليل الثالث عنها أيضا في صحيح مسلم أنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، يعني دخل عليها وجاء بيتها ثم وضع رداءه وخلع نعليه وضعهما عند رجليه. قال: وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، يعني أغلقه رويدا بهدوء. قال: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، أي لبست إزاري، ثم انطلقت على إثره. قالت: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني عدا جعل يركض فركضت. قال: فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائش، وهذا اسم ترخيم للتدليل، حشيا رابية، يعني نفسها يكاد ينقطع وبطنها يرتفع وينزل من شدة الركض. قال: حشيا رابية منتفخة ترتفعين وتنزلين. قالت: قلت: لا شيء. وفي رواية قالت: وأي شيء؟ قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي؟ فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. قال: فلهذني في صدري، أو فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني جمع يده وضربه. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني ظننت أن أذهب لامرأة أخرى؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، يعني هي صدقت نفسها، يعني قالت: أي شيء يكتمه الناس الله يعلمه. نعم سبحانه. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، يعني أخفى نداءه بحيث أسمع الرسول ولم يسمعها. قال: فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، يعني لو أوقظها وتركها قد تستوحش. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال ابن حجر: يعني إذا زارت القبور. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ لم يقل لها: ليس عليك زيارة ولا يشرع لك زيارة. لو كان لا يشرع لقال لها ذلك، ولم يرشدها إلى ذلك القول. فلو كانت ممنوعة لما دلها على الذكر الذي تقوله إذا زارت القبور. الدليل الرابع، وهذا قول الأكثر، قال النووي: في المجموع، وإما يدل على أن ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، رواه البخاري ومسلم. وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن الزيارة، إنما أمرها بالصبر. فلو كان جلوسه عند القبر منكر وزيارته منكرة لما أجله النبي صلى الله عليه وسلم ولهاها عنه. وقال ابن حجر: واختلف في النساء، فقيل: دخلنا في عموم الإذن، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهو قول الأكثر. ومحله: ما إذا أمنت الفتنة. ويؤيد الجواز حديث الباب. وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. وإمن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة. طيب، هناك حديث عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا يدل على أن زيارة القبور للنساء محرمة. هذا اللفظ ضعيف لا يصح، إنما الأصح منه ويحسنه كثير من العلماء: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وزوارات صيغة مبالغة. قال القرطبي في المفهم: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لأن زوارات للمبالغة. ويمكن أن يقال إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. فالزوارات ما حكمهن؟ محرم. وزائرات يجوز أن تزور في السنة مرة، في الثلاث أربعة أشهر مرة، بشرط أن لا تكثر، بشرط أن لا تأتي بما يخالف الشرع، وسيأتي. وقال الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. فهذه مسألة زيارة النساء للقبور، والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والجماهير على أنها مستحبة، وابن حزم يرى أنها واجبة في العمر مرة. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا الآخرة، فإنها تذكرنا الآخرة. في رواية عند أحمد لهذا الحديث: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. وفي رواية النسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وفي رواية: فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. وفي حديث أبي سعيد الخدري: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب. وللحاكم من حديث مسعود: فإنها تزهد في الدنيا. ولمسلم من حديث أبي هريرة: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. زوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: والكل دال على مشروعيته، على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها. الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها، وأنها للاعتبار، فإن خلت من هذه لم تكن مراد شرعا. يعني إذا لم تكن للاعتبار والموعظة للزائر ونفع الميت بالدعاء والترحم عليه، فإن الزيارة حينئذ تكون غير مراد شرعا. وقال القرطبي: قوله فزوروها نص في النسخ للمنع المتقدم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هنا نسخ النهي المتقدم. قال: فزوروها نص في النسخ للمنع المتقدم. لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص بالرجال، وبقي حكم النساء على المنع. قال: والأول أظهر. شو الأول؟ يقول: هل هذا النسخ عام للرجال والنساء أم هو خاص بالرجال؟ قال: الأول أظهر، أي أن هذا النسخ عام للرجال والنساء. وقد دل على صحة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها البكاء. قال: وقوله زور القبور فإنها تذكر الموت، وتذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال: وقد زاد مالك في هذا الحديث: لا تقول هجرا، وهو الفحش من القول كالنوح والترنم وغير ذلك، تأتي القبر ثم تنوح عليه وتلطم وتبكي وتشق الجي، هذا كله من الهجر وما يسخط الرب جل في علاه. وقال النووي في المجموع: والهجر الكلام الباطل. وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا. فالزيارة تشرع لحكمتين ذكرتا في الأحاديث: الأولى راجعة إلى الزائر، والثانية راجعة إلى المزور. فالراجع إلى الزائر فإنها تذكركم الآخرة، والراجع إلى المزور هو الدعاء والترحم والاستغفار كما سيأتي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. رواه مسلم. وهذا تضبط بتشكيل آخر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. رواه مسلم. في رواية أخرى كما تقدم في صحيح مسلم في روايتها قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي رواية أحمد فيقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في رواية أحمد فيقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الحديث فيه استحباب زيارة القبور واستحباب تكرار ذلك. من أين أخذ هذا؟ ها؟ كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فهذا فيه تكرار ذلك وجواز ذلك ليلا. وجواز ذلك ليلا من أين أخذ؟ يخرج من آخر الليل إلى البقيع. وفيه استحباب الاستغفار لأهل القبور، وأن ذلك ينفعهم. وفيه فضيلة زيارة قبور البقيع، وهذا أيضا فيه دلالة خاصة كما قال القرطبي: يدل على حسن التعاهد وكرم العهد وعلى دوام الحرمة. رسول هنا يزور أصحابه، يزور أصحابه، في حسن التعاهد وكرم العهد وعلى دوام الحرمة. قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في حديثها الطويل: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. والبقيع كما قال النووي رحمه الله، البقيع هنا بالباء بلا خلاف، وهو مدفن أهل المدينة، سمي بالبقيع الغرقد لغرقد كان فيه، وهو ما عظم من الأوسج، يعني كثرة شجر فيه شوك. جاء في حديث عائشة الطويل المتقدم قالت: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. الإنسان إذا تبع الجنازة أو زار القبور وراد أن يدعو لهم، ما حكم الدعاء لهم؟ ها، جاء السنة، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يستغفر للأموات لأهل البقيع، فالاستغفار والدعاء للأموات سنة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه استحباب إطالة الدعاء. يعني الرسول كم مرة دعا؟ 3 مرات، رفع يديه دعا ثم أنزلهما، ثم رفع يديه دعا ثم أنزلهما، ثم رفع يديه دعا ثم أنزلهما. قال النووي: فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. واضح هذه الفائدة؟ نعم. يقول النووي: فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها لحديث عائشة رضي الله عنها، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف، فله حكمها. فلو جلس الإنسان ودعا لا نقول بالمنع، إنما الأكمل والأفضل أن يدعو وهو قائم مستقبل القبلة، اجعل القبر أمامه. قولها: فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قال النووي: دار منصوب على النداء، أي أهل دار. قال الخطابي: وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر. قال: وهو صحيح، فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول، فالقبور مسكونة من أهلها فتسمى دار. قال النووي: وفيه استحباب هذا القول لزائر القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد. قال: ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن، لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، هنا المؤمن هم المسلمون والمسلمون هم المؤمنون. قال: وأتاكم ما توعدون. هنا النبي أساسا يخاطب أهل القبور: وأتاكم ما توعدون. وذلك أن الإنسان إذا مات رأى ما وعده الله من الجزاء، ويفتح له باب إلى الجنة نسأل الله من فضله، أو باب إلى النار نعوذ بالله من ذلك، وينعم أو يعذب. فمن مات قامت قيامته وجاءه ما يعد. قال غدا مؤجلون، أي أنتم مؤخرون وممهلون إلى غد باعتبار أجوركم استيفاء واستقصاء، وهو يوم القيامة، لأنكم الآن في مدة البرزخ بين الموت والنشور، فمؤجلون غدا للاستيفاء الكامل. وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. هنا المشيئة راجعة على الصحيح إلى وقت اللحوق، وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا، لأن الإنسان لا يدري متى يلحق بمن سبق، فالنفس لا تدري متى تموت، فهذا مما استأثر الله بعلمه. وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. قال النووي: فأتى بالاستثناء مع أن الموت شك فيه، قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. يقول فأتى بالاستثناء، يعني وإنا إن شاء الله ميتون، صح، والموت حق. قال: مع أن الموت لا شك فيه، وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن به كلامه، يعني جرى إن شاء الله يضيف في كلامه: وإنا بكم لاحقون. إن شاء الله هذه مما يجري على اللسان وهي عادة. قال: والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني سندفن في المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال لهم: المحيا والممات، يعني مماته مع الأنصار في دارهم، وقد أخبره الله عز وجل بذلك فبلغ ذلك. وقيل معناه: إذ شاء الله. وقيل أقوال أخرى ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها، والله أعلم. وإنا إن شاء الله هذا قاله الراجح لتعليق اللحوق بمشيئة الله، فلا تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم. في هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. جاء في رواية عند أحمد والنسائي لهذا الحديث: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. هذه تعدد ألفاظ في أدعية زيارة المقابر. هذا الحديث في حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته. يقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وهذه الأمور أيها الأفاضل مما تكاد تندرس في حياة الناس. المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان يلقنهم أمور الدين ويعلمهم، كما قال ابن مسعود: علمني التشهد ويدي في يده. هنا الرسول كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، يعني مثل إمام المسجد يعلم الناس أدعية زيارة المقابر وتنوعها، سمع لهم التشهد وأنواعه، الصلاة على الرسول وأنواعه. هذه من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الناس ويحفظوه. وتنوع السنن بألفاظها تؤدي إلى كمال الذكر واستحضاره وتدبر معناه عند قوله. فمجتمعهم كان هكذا، ففيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته أمور دينهم، وفيه استحباب الدعاء للموتى بهذا الدعاء، وفيه إشراك النفس في الدعاء لهم، فيه دلالة على مشروعية إشراك النفس في الدعاء للأموات. من أين أخذنا هذا؟ نعم، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم. في اللفظ الذي عندنا قال: أسأل الله لنا ولكم العافية، فدعا لنفسه كما دعا لهم. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على شرعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات، وأنه بلفظ السلام على الأحياء، السلام عليكم أهل الديار، قال: وأنه بلفظ السلام على الأحياء. قال: وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يسأل، والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشته الحساب. قال: ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم، والإحسان إليهم، وتذكر الآخرة، والزهد في الدنيا. وأما ما أحدثه العامة من خلاف هذا كدعائهم الميت والاستصراخ به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه تعالى وطلب الحاجات إليه، فهذا من البدع والجهالات. لماذا؟ أنت محتاج للميت، الميت محتاج إليك، الميت محتاج إليك، وصلاة الجنازة كلها تسأل الله عز وجل أن يشفعه فيك، أن يشفعك فيه وأن يغفر له وأن يرحمه، فهو يحتاج إلى رحمة لا يرحم، وأنت تسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يرحمه وأن يغفر له، فكيف تسأله الحاجات وتستغيث به وتسأله المدد؟ هم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقد قال ربنا عز وجل: ومن أضل، أي لا أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون لأنهم أموات لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالميت لا يسأل، إنما تسأل له الرحمة والعافية والمغفرة. فمن الخطأ والضلال أن يتضرع الإنسان إلى الأموات ويستغيث بهم ويسألهم المدد وكشف الكرب، هذا لا شك أنه انحراف عن عبادة الله وتوحيده وطاعته، فالنفع والضر بيد الله سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: وما حدثه العامة من خلاف هذا كدعائهم الميت والاستصراخ به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه وطلب الحاجات إليه تعالى به، فهذا من البدع والجهالات بل أعظم من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. كم بقي؟ قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. في بعض النسخ: حديث غريب. قال الصنعاني: فيه أن يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة له، وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف. يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، وهل مر بقبور هنا كما قال أن يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة، هنا لم يزرهم، فإذا مررت بالمقبرة تدعو بالدعاء. فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا صحيح. وأما فأقبل عليهم بوجهه هذا لا يصح. الحديث على كل حال ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في الجنائز. وقال: قلت في سندي قابوس بن أبي ظبيان، قال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. قلت: وهذا من روايته عن أبيه فلا يحتج به، ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة، وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب منها، إلا أن قوله فأقبل عليهم وجهه منكر لتفرد هذا الضعيف به. ثم قال: إذا عرفت هذا فقد قال الشيخ علي قاري في مرقاة المفاتيح: فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت، وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المسلمين. قال ابن حجر، قال الشيخ الألباني: خلافا لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة، كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء. قلت، يقول الشيخ رحمه الله: وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر، يعني استدلال القاري بهذا الحديث، يقول: نظر ظاهر، إذ ليس في الحديث إلا إقباله صلى الله عليه وسلم بوجهه على القبور، وهذا عند المرور بالمقبرة يعني التفت إليها، أما الإقبال على وجوه الموتى فشيء آخر ويحتاج إلى نص آخر غير هذا، وهو مما لا أعرفه. قال: فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المار بالقبور يستقبله بوجهه، يعني يستقبل المقبرة حين السلام عليها والدعاء لها كيفما كان استقبال، وحسب ما يتفق دون قصد لوجوه الموتى. وأما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح الاستدلال به أصلا. فالإنسان إذا مر بالمقبرة لا شك أنه يلتفت إليهم إلى المقبرة ثم يدعو بهذا الدعاء، أما عند القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة، أو يجعله خلفه إن شاء، ثم يستقبل القبلة ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو. والله تعالى أعلى وأعلم. هنا سؤال يقول: هل ينتفع الميت من زيارة أهله له؟ نعم، لأن بالدعاء والاستغفار هذا انتفاع. هل يسمع من حوله؟ الصحيح أن الميت لا يسمع، كما قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فالموتى لا يسمعون، لا يسمعون إلا في حالة خاصة، وهي إذا مضى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه. ثم في حديث القليب في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين من أهل قريش قال، جاء في رواية أن الله عز وجل أحياهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول: ما حكم من يزور المقبرة التي دفن فيها قريب له بقصد زيارة قريبي فقط؟ لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ذلك في ذلك. هل يجوز مخاطبة الميت بما هو مباح وليس فيه شرك؟ كيف مخاطبة الميت؟ لا أدري كيف. الميت لا يسمع. هل يجوز لبس الحذاء والمشي بين القبور؟ هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بين القبور بالنعال، وقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك. قال أبو داود: رأيت أحمد إذا دنا من القبور خلع عليه. فالسنة لا يمشي الإنسان بين القبور بنعليه، السنة لا يمشي الإنسان بين القبور بنعليه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، مسألة فيها خلاف. من يقول يجوز، يقول هذا شيء خاص بالسبتية أو خاص بالنجاسة كانت فيها، والراجح إطلاق الأمر على أصله، وأن المشي بين القبور ينهى عنه إلا إذا خاف الإنسان ضررا لكثرة شوك أو حرارة شمس. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.